لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب تعين الماء لإزالة النجاسة. وقد مر معنا في الباب السابق ما ذهب إليه الجمهور من تعيين الماء لإزالة النجاسة، وأن غير الماء لا يجزي، وما ذهب إليه الحنفية من أنه يمكن تطهير النجاسة بكل ماء عن طاهر، وما ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله من أن الأصل في إزالة النجاسة إنما هو للماء، إلا ما ورد النص باستخدام غير الماء في التطهير، أما ما سكت عنه وطلب تطهيره فهذا أيضا يقتصر فيه على الماء. والإمام المجد بن تيمية رحمه الله إنما يرى رأي الجمهور، وهو تعيين الماء وتعيين الماء في إزالة النجاسة، ولهذا ساق حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي ثعلبة الخشني. وقد مر معنا الحديثان، أما حديث عبد الله بن عمر فإن أبا ثعلبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما موقفهم من آنية المجوس إذا اضطروا إليها، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. وهو مشعر بأنهم إذا لم يكونوا مضطرين إليها وليسوا بحاجة لها فإنهم لا يستخدمونها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوها مشعر بأنها نجسة أو أنها متنجسة، وإنما تغسل للتطهير. وأما حديث أبي ثعلبة الخشني وهو أبو ثعلبة الأول، والحديثان من مسند أبي ثعلبة، لكن في الرواية الأولى روى ابن عمر لأنه حضر هذا الحوار الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي ثعلبة، وكونه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل على أن هذا الحديث من مسند عبد الله بن عمر السلام عليكم. على أنه من مسند عبد الله بن عمر، فالحديث من مسند عبد الله بن عمر ومن مسند أبي ثعلبة الخشني. أما حديث أبي ثعلبة يقول: قال يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب. وجاء في رواية ابن عمر أنه سأل عن آنية المجوس، ولا تنافي بين ذلك، فقد يكون الناس أهل كتاب، أغلب من في الأرض أهل كتاب، ويكون ثمة قوم من المجوس. فسأل أبو ثعلبة الخشني عن حكم آنية المجوس بعد أن عرف حكم آنية أهل الكتاب، قال: إنا بأرض قوم أهل كتاب، فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، يعني اغسلوها بالماء. فقد جاء في الرواية الأولى: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء، وجاء في الرواية الثانية: فارحضوها بالماء، فهو دليل على أن الماء هو الذي يستخدم في التطهير دون غيره من السوائل. نعم. ما سمع وين إنا بأرض قوم أهل كتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم. يعني يريد أن يعرف ما الحكم في ذلك. أي لكنها مفهومة من السياق، أداة الاستفهام مفهومة من السياق ومفهومة من الحديث السابق، وهو قوله أفتنا في آنيته المجوس. نعم.
هل إذا اضطررتم وإن لم تجدوا بمعنى واحد؟
يقول هل معنى إذا اضطررتم وإن لم تجدوا بمعنى واحد؟ الجواب نعم، وإن كان الأصوليون يفرقون بين الاضطرار وبين الحاجة، لكن هذا الحديث يدل على معنى واحد، لأن معنى إذا اضطررتم إليها أو لم تجدوا غيرها، فإن الإنسان إذا لم يجد غير آنيته الكتاب فإنه مضطر إليها. قال الحديث الثاني يشهد لصحة الحديث الأول وهو متفق عليه، يعني الحديث الثاني، فقد أخرجه الشيخان وأحمد من حديث أبي ثعلبة بلفظه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم. ونلاحظ هنا أنه جاء بأداة الاستفهام، فقد أورد أداة الاستفهام في قوله أفنأكل في آنيتهم، فقال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها.
لما أورد في النص
عليه؟ لعل المجد لم يذكر ذلك فهو لم يذكره. قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، لأنها أوان متعرضة للنجاسة، ولأن أصحابها لا يتورعون من النجاسة، فلما كانت الأواني غالبها متنجسة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمالها، لأن في استعمالها استعمالا للنجاسة. قال وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وفي رواية لأحمد وأبي داود إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم. قال إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا. فهذا مشعر بأنه يجب غسلها. وفي لفظ للترمذي قال أنقوها غسلا واطبخوا فيها. وقوله أنقوها غسلا فيه تأكيد على على غسلها وإنقائها، لأن آثار النجاسة تكون قائمة فيها وباقية عليها.
لكن هل يغسلها بحكم الكلب ولحم الخنزير؟
لا، يغسلها غسل النجاسات لأنه لم ينص على العدد. وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بما ذكره في الباب على أنه يتعين الماء لإزالة النجاسة، وكذلك فعل غيره، يعني من الفقهاء من الجمهور الذين ذهبوا إلى أنه لا يزيل النجاسة إلا الماء. ولا يخفاك أن مجرد الأمر به لإزالة خصوص هذه النجاسة لا يستلزم أنه يتعين لكل نجاسة، وهذا هو الرأي الذي ذهب إليه يعني الإمام الشوكاني، حيث وافق الحنفية وآل البيت، وافق الحنفية والعترة في أن الماء لا يختص بإزالة النجاسة، بل إن الحنفية نصت على أنه يزال أو تزول النجاسة بكل طاهر، بكل مائع طاهر. واضح؟
بس هو خالفهم قبل هذا، خالف الحنفية.
هو لم يخالفهم، لكنه قيد ذلك وافقهم، بل بالعكس هو وافقهم ورأى أنه يجوز التطهير بغير الماء، لأنه وردت النصوص بالتطهير بغير بغير الماء، فقال إذن هذه ليست خصوصية للماء. لكن كان رحمه الله أكثر احتياطا من الحنفية، حيث إنه لم يطلق الحكم، بل قال إذا نص الحديث على التطهير بالماء تعين الماء، وإذا نص الحديث على التطهير بغير الماء تعين ذلك الشيء الذي يطهر به. أما إذا سكت الشارع فالأولى أن يستخدم الماء في التطهير. قال: والتنصيص عليه في هذه النجاسة الخاصة لا ينفي إجزاء ما عداه من المطهرات فيما عداها، فلا حصر على الماء ولا عموم باعتبار المغسول. فأين دليل التعيين، أو فأين دليل التعين المدعى، يعني الذي ذهب إليه الجمهور وقالوا إنه يتعين ولا يجوز غيره؟ وقد تقدم في باب الحت والقرص ما هو الحق، يعني من أن الماء هو الأصل لكنه قد يستخدم غير الماء في التطهير. فهو وإن لم يقل برأي الحنفية فيه أنه يستخدم كل ماء عن طاهر، لكنه قال ينبغي الأصل أن يكون الماء هو المطهر. فإن سكت عن هذا الأصل أو نص على غيره فيتعين الذي نص عليه. واضح؟ قال: وقد تقدم في باب طهارة الماء المتوضأ به ما فيه كفاية، وهو أن الماء المستعمل، الشيء الذي ذهب إليه الشوكاني أن الماء المستعمل طهور، وأنه يجوز التطهير به مرة أخرى. إيش؟ وقد استدل بالحديث أيضا على نجاسة الكفار، يعني هذه مسألة. وقد تقدم في باب طهور الماء المتوضأ به ما فيه كفاية، وهو هل الماء المنفصل من التطهير ومن الوضوء يكون نجسا أو يكون طاهرا؟ وقد ذهب الحنفية إلى نجاسته، قالوا لأنه انفصل يعني من الجسم وقد حمل الحدث فهو نجس. والذي عليه الجمهور أنه يسلب الطهورية ولا يكون نجسا، ويستخدم في العادات ولا يستخدم في العبادات. والذي ذهب إليه الظاهرية ووافقهم على ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله من أن الماء المستعمل ماء طهور، لو أراد آخر أن يستخدمه لجاز له. قال: وسيأتي لذلك مزيد تحقيق إن شاء الله في باب آنية الكفار، يعني في مسألة نجاسة أعيان الكفار، هل أعيان الكفار نجسة أو لا، هذا محل نزاع بين الفقهاء. ثم قال: باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة، وبالمكاثرة يعني بصب الماء الكثير عليها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه واريقوا على بوله سجلا مما أو ذنوبا مما، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال: رواه الجماعة إلا مسلما. فهذا الحديث أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. وهذا الحديث كما هو معلوم أن الأعرابي، والأعرابي هو من سكن البادية، نسبة إلى الأعراب سكان البوادي، فهؤلاء غالبا يعني ما يجهلون كثيرا من الأحكام الشرعية، ومنها طهارة المسجد ووجوب تنظيفه وعدم البول فيه وغير ذلك. ولذلك لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه هذا الخطأ، فبال في ناحية المسجد، يعني قام من المسجد وجلس في ناحية منه وبال. فلما رآه الصحابة رضوان الله عليهم وهو في تلك الحالة نهروه ومنعوه واشتدوا عليه وأرادوا يعني أن يقعوا به، يعني أن يضربوه. فقولهم أن يقعوا به كأنه كناية عن عن ضربه ومؤاخذته، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم لا تفعلوا دعوه، وقال لا تزرموه، وفي رواية اتركوه حتى قضى بوله، لأن الرجل ما دام قد شرع في البول فقد نجس المسجد، وفي نهرهم له ربما أدى إلى قيامه وتماثر بوله وتوسيع دائرة المكان المتنجس، ولذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوه. وربما لو أنهم نهروه فقام وهو في حالة البول، فقد يترتب على ذلك أنه يصاب بمرض يلحقه بسبب تقطع البول، فلذلك كان من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن تركهم أو أن قال لهم اتركوه. فلما فرغ الأعرابي من بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يهريقوا عليه ذنوبا من ماء، يعني يصبوا عليه ذنوبا من ماء ويصبوا عليه بولا من ماء، يصبوا عليه ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. وهذا الحديث دلنا على كيفية تطهير الأرض المتنجسة، أي كيف تطهر الأرض المتنجسة، لأنها إنما تطهر بأن تكاثر بالماء، وذلك لأن الماء الذي يصب عليها فإنه عندما يقع على النجاسة يحللها حتى يذهب بعين النجاسة، وهذا التطهير إنما هو للبول. أما بالنسبة للعذراء فإن الأمر يختلف، فإنه لا بد من رفع عينها ولا بد من إزالة عينها، ثم بعد ذلك ما بقي من آثارها يكاثر بالماء حتى يطهر. وهذا الحديث يدل على أن الأرض المتنجسة لا تطهر بمجرد التشميس بالشمس، لو كانت كذلك لأمرهم النبي أن يتركوها حتى تضربها الشمس أو تقع عليها الشمس وتطهرها، ولكنه أمرهم بتطهيرها بالمكاثرة.
لو كان بول الكلب
قال وهل الحكم في بول الكلب هكذا؟ الجواب نعم، لأن هذا هو الأسلوب الذي تطهر به الأرض، فإنه لا يحتاج إلى التتريب، لأن الأرض هي التراب ومصدر التراب، لكنه يصب عليها من الماء ما يرى أنه قد أزال وغمر عين النجاسة. ثم قال جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يزرموا الرجل، وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، وقال لهم إنما بعثتم ميسرين، أي تيسرون الأمور، وهذا دليل على أن الشريعة الإسلامية إنما هي شريعة تيسير، وأن من مقاصدها التيسير ومن مقاصدها رفع الحرج ودفعه، ولذلك قال لهم وإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأعرابي وقال له يا هذا إن المساجد إنما بنيت لذكر الله والصلاة ولم تبنى لهذا، يعني لأن يبول الإنسان فيها. فقال الأعرابي بعد أن رفع يديه وعقيرته اللهم أرحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال صلى الله عليه وسلم له يا هذا لقد حجرت واسعة، لأن رحمة الله واسعة تشمل الجميع، ولا موجب لهذه الدعوة التي قصرها على نفسه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن القوم عندما نهوه وعندما نهروه إنما أرادوا به الخير، وإنما أرادوا به الأمر بالمعروف، وإن كانوا قد أخطأوا أسلوبه، لكن هذا لا يعني أنهم يستحقون سلب الرحمة. ما فهمت السؤال؟ نعم.
هو سبب خلاف الوضوء الماء عن الوضوء الماء؟
لا، ليس هذا الحديث وحده، وإنما لأنه قد جاءنا حديثان، وقد مر معنا الحديث الأول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فهناك جاء الأمر بالنهي، جاء النهي عن البول في الماء الدائم. وهذا الحديث لما بال الرجل في الأرض أمر النبي بأن يصب على بوله إيه؟ على بوله ماء. ففهم من هذا التفريق بين الحالين، حالة ما إذا ورد الماء على النجاسة أو إذا وردت النجاسة على إيه؟ على الماء. فإذا وردت النجاسة على الماء نجسته، وإلا فإنه لا معنى لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري إلا خشية الإيه؟ تنجيسه. فيكون المعنى أن الماء، أن النجاسة إذا وردت على الماء وغيرت لونه أو طعمه أو ريحه فإنها تنجسه. وهذا الحديث أيضا دلنا على أن الإنسان، على أن الإنسان إذا بال على أرض فإنما يطهرها أن يكاثرها بالماء وأن يغمرها بالماء، وذلك لأن الماء عندما يرد على النجاسة يحللها حتى يزيل أجزاءها. واضح؟ وأما الشمس فلم يرد حديث يدل على أن الشمس تطهر. قال قوله قام أعرابي، قال الحافظ في الفتح زاد بن عيينة عند الترمذي وغيره في أوله أنه صلى ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. قال فلم يلبث أن بال في المسجد. وهذا يدل على أن قوله اللهم ارحمني ومحمدا كان قبل إيه؟ قبل الوقوع فيما وقع فيه من البول. فلم يلبث أن بال في المسجد. وقد أخرج هذه الزيادة البخاري في الأدب من صحيحه. إيش معنى هذه العبارة؟
كتاب الأدب.
ماذا تريد أن تقول؟ ها؟ الإمام البخاري طبعا في كتابه الجامع من ضمن أبواب الجامع أو من ضمن كتب الجامع كتاب الأدب. والإمام البخاري ألف كتابا خاصا في الأدب، يعني في الآداب. وميز العلماء بين الاثنين فقالوا في الكتاب المخصص المؤلف الخاص في الآداب سموه بالأدب المفرد، سموه بإيه؟ بالأدب المفرد. فإذا قيل أخرج الإمام البخاري في كتاب الأدب فمعناه من الجامع، من نفس من الصحيح. لكن إذا قيل في كتابه الأدب المفرد فهذا من غير الصحيح. وهناك فرق بين كتاب الأدب، بين كتاب الجامع وكتاب الأدب المفرد، حيث إن الإمام البخاري اشترط في كتابه الصحيح ألا يخرج إلا ما صح عنده. أما في الأدب المفرد فلم يشترط ذلك الشرط، ففيه الصحيح وغيره. واضح؟ قال وقد أخرج هذه الزيادة البخاري في الأدب من صحيحه. قال وروى ابن ماجه الحديث تاما من حديث أبي هريرة وحديث واثلة بن الأسقع. قال وأخرجه أبو موسى المديني أيضا من رواية سليمان بن يسار. قال والأعرابي المذكور قيل هو ذو الخويصرة اليماني. ذكره أبو موسى المديني يعني في كتابه المسمى بمعرفة الصحابة، فإن لأبي موسى المديني كتابا في تعريف وتسمية الصحابة. وقيل هو الأقرع بن حابس التميمي حكاه التاريخي عن عبد الله بن نافع المدني. وقيل هو عيينة بن حصن. قاله أبو الحسين بن فارس. وفي الحقيقة إن جل الروايات أوردته على سبيل الإبهام وعلى وصفه بأنه إيه؟
عربي
من الأعراب. قال قوله ليقعوا فيه في رواية عند البخاري فزجره الناس، وفي أخرى له يعني عند البخاري فثار له الناس، وفي أخرى له يعني أيضا عند البخاري فتناوله الناس، وله أيضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه فقال الصحابة مه مه، وهذه إيه؟ اسم فعل أمر يدل على إيه؟ على النهي والزجر. قال وسيأتي. قال وللبيهقي فصاح به الناس، وكذا النسائي يعني قال فصاح به الناس. قوله سجلا قال بفتح المهملة وسكون الجيم، قال أبو حاتم السجستاني، وأبو حاتم السجستاني هذا من علماء اللغة لا من علماء الحديث، فإن عالم الحديث من أهل سجستان هو أبو داود، وعالم اللغة هو مين؟ أبو حاتم. قال هو الدلو مليا هو الدلو ملأ، ولا يقال له ذلك وهي فارغة. قال السجل هو الدلو، الدلو إذا كان مملوءا يقال له سجل، ولما كانت أسماء الأواني مؤنثة قال إيه ولا يقال لها ذلك يعني سجلا وهي فارغة. وقال ابن دريد السجل دلو واسع، وفي الصحاح يعني لمين؟ للجوهري. الدلو الضخمة يعني السجل هو الدلو الضخمة، وقد تقدم إشارة إلى بعض هذا في أول الكتاب. قوله أو ذنوبا قال الخليل هي الدلو ملأ، تقال يقال ذنوب ويقال سجل. وقال ابن فارس يعني في كتابه معجم مقاييس اللغة الدلو العظيمة، وقال ابن السكين فيها ماء قريب من ايه من الملء او من الملء، اذا كانت قريبة من الملء يقال لها ذنوب، ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب، فتكون او للشك يعني هل قال النبي سجلا او قال ايه ذنوبا من الراوي او للتخير. والمراد بقوله من ماء مع ان الذنوب من شانها ذلك رفع الاشتباه حتى لا يقال ان الذنوب مملوء بغيره، لان الذنوب مشترك بينه وبين الفرس الطويل. كلمة ذنوب يسمى لفظ مشترك، يقال للدلو المملوءة ويقال للفرس الطويلة، وحتى لا يتوهمن متوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بفرس طويلة فبين أن ما دعا به النبي هو دلو من إيه؟ دلو من ماء.
أريق الفرس لا يرى.
هذا زيادة في التأكيد. قوله فإنما بعثتم إسناد البعث إليهم على طريق المجاز، وإلا فإن الذي بعثهم هو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المبعوث صلى الله عليه وسلم بما ذكر. هذا على اعتبار أنه إن أراد نفسه فإنما بعثتم تبعا لبعثته، أو أن الله سبحانه وتعالى لما جعل العلماء ورثة الأنبياء، ولما كان الواجب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يسيروا على منهجه، بيّن لهم أن منهجه عليه الصلاة والسلام أنه إنما جاء بالتيسير وأنه لا ينبغي أن يقابل الأمور بالشدة، وأنه ينبغي أن أخذها برفق. فلذلك قال لهم إنما بعثتم ميسرين، أي إنما بعثني الله ميسرا وأنتم تبع لمين؟ تبع لي. ولذلك قال لهم إنما بعثتم ميسرين. ولو قال يعني وهذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام فيه من الحكمة وفيه من أسلوب الحكيم ما لا يتوفر في غيره، فإنه لو قال إنما بعثت ميسرا ميسرا لفهم الناس منه أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأنه قد لا يكون محل اقتداء، لكن أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم أن هذا الأمر وإن كان قد جبل عليه وإن كان قد هيأه الله عليه وإن كان قد فطره الله عليه فإنما هو محل اقتداء، وعليكم معشر المسلمين أن تقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وتأخذوا الناس بالرفق وتأخذوهم بالحلم وتأخذوهم بالهدوء ولا تأخذونهم بالشدة، ولا ينبغي لكم أن تفعلوا ذلك لأنكم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال لكنه لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك، أو هم مبعوثون من قبله بذلك، أي بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتيسير أي مأمورون، وكان ذلك شانه صلى الله عليه وسلم في حق كل من بعثه إلى جهة من الجهات، يقول يسروا ولا تعسروا. ولذلك نبههم إلى هذا الأمر. قال وفي الحديث دليل على أن الصب مطهر للماء ولا يجب الحفر، خلافا لمين؟ للحنفية، فإن الحنفية يرون إزالة عين المكان المتنجس ثم بعد ذلك يطهر. روي ذلك عنهم أو روى ذلك عنهم الثوري، والمذكور في كتبهم أن ذلك مختص بالأرض الصلبة، أن ذلك مختص نعم روى ذلك عنهم الثوري. إيش عندك؟
النووي.
أحسن، روى ذلك عنهم النووي نعم، أي الإمام النووي روى عن الحنفية أنهم يرون تطهير الأرض بإزالة عين التراب أو عين المكان المتنجس. قال والمذكور في كتبهم أن ذلك مختص بالأرض الصلبة، أما إذا كانت الأرض رخوة فلا يلزم ذلك. ولماذا فرقوا بين الأرض الصلبة والأرض الرخوة؟ لأن الأرض الرخوة يعني الماء يتبع النجاسة فيزيل عينها، وأن الماء والنجاسة تتسرب، بخلاف الأرض الصلبة حيث إن الماء النجاسة تبقى ولا تتسرب فيسهل إزالة عينها. قال خلافا بالأرض الصلبة دون الرخوة، واستدلوا بما أخرجه الدارقطني من حديث أنس بالأرض، اخفروا مكانه ثم صبوا عليه. قال وأعله بتفرد عبد الجبار به دون أصحاب ابن عيينة الحفاظ، فيكون هذا الحديث شاذا لأنه جاء مخالفا لرواية الأحفظ. وكذا رواه سعيد بن منصور يعني في سننه من حديث عبد الله بن معقل ابن مقرن المزني وهو تابعي مرفوعا بلفظي، خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء. قاله أبو داود. وما علة هذا الحديث؟
إنه رفعه تابعي،
وإذا رفع التابعي حديثا ماذا يسمى؟
مرسلا.
إذن علة هذا الحديث كونه مرسل. قال أبو داود روي مرفوعا يعني موصولا ولا يصح، وكذا رواه الطحاوي مرسلا وفيه واحفروا مكانا قال الحافظ في التلخيص يعني في كتابه التلخيص الحبيب: إن الطريق المرسلة مع صحة إسنادها إذا ضمت إلى أحاديث الباب وجدت قوة. ها؟ إيش عندك؟ لا، وجدت قوة. ولا مانع أن يقال أوجدت قوة، يعني كأنها تدل على أن للحديث أصلا. وهذا الكلام الذي ذكره الحافظ ابن حجر هو المطابق لما عليه قواعد علم المصطلح، فإن الإمام الشافعي وغيره ممن رد الاحتجاج بالمرسل قال: لكنه يحتج بالمرسل إذا إيه؟ إذا عضد بحديث مسند أو بمرسل آخر من غير طريق المرسل الأول، أو بقول الصحابة، أو بالإجماع. ولما كان هذا الحديث، يعني الحديث المرسل، وهو حديث عبد الله بن معقل بن مقرن، قد توبع وقد عضد بالحديث المرفوع، فإنه يدل على أن لذلك أصلا. لكن إذا قلنا إن القصة واحدة، فعندئذ مهما عضد ذلك المرسل إلا أنه يخالف الروايات الأخرى، والروايات الأخرى أكثر حفظا وأكثر ضبطا، فعندئذ تترجح عليه من باب الشاذ والإيه والمحفوظ. قال ولها إسنادان موصولان، أحدهما عن أبي مسعود رواه الدارمي والدارقطني ولفظه: فأمر بمكانه فاحتفر وصب عليه دلو من ماء، وفيه سمعان بن مالك وليس بالقوي، قاله أبو زرع. وقال ابن أبي حاتم في العلل، يعني في كتابه العلل، عن أبي زرع هو حديث منكر. وكذا قال أحمد، وقال أبو حاتم لا أصل له. كل هذا في رواية الإيه؟ وثانيهما، يعني والرواية الثانية، عن وازلة بن الأسقع رواه أحمد والطبراني وفيه عبد الله بن أبي حميد الهذلي، وفيه عبيد الله بن أبي حميد الهذلي، وهو منكر الحديث، قاله البخاري وأبو حاتم. وعلى ذلك فهذه الروايات لا تصلح لمعارضة الرواية التي أخرجها الجماعة، واضح؟ قال: واستدل بحديث الباب أيضا على نجاسة بول الآدمي. استدل بحديث أبي هريرة على أن بول الآدمي نجس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بتطهيره، إذ لو كان بوله طاهرا لما أمرهم بذلك، وهو مجمع عليه، يعني وقد انعقد الإجماع على نجاسة بول الآدمي، فيكون الإجماع مؤيدا أو مؤيدا بما ورد من الدليل، وعلى أن تطهير الأرض المتنجسة يكون بالماء لا بالجفاف بالريح أو الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم دعوها للشمس أو أن الريح تطهرها، لأنه لو كفى ذلك لما حصل التكليف بطلب الماء، وهو مذهب العترة والشافعي ومالك وزفر. ومن زفر هذا؟ زفر أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكأنه خالف الحنفية في هذا، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف هما مطهران. الضمير فيهما يعود على إيه؟ الريح والشمس، لأنهما يحيلان الشيء. وكذا قال الخراسانيون من الشافعية في الظل.
إذا أبو حنيفة وافق العترة والشافعي ومالك،
إيش وافقهم؟
وافقهم بأن الشمس والهواء
مطهر. والجمهور ما قالوا أن الشمس مطهر،
أقصد يعني الحنفية ما خرجوا على الثلاثة، لأنه استدركوا قال وقال أبو حنيفة، ليه ما ضموا معهم؟
لا فهم سؤالك.
يعني هنا قال وهو مذهب العترة والشافعي ومالك وزور، ثم سكت. قال وقال أبو حنيفة
مذهبهم ما هو؟
أن الشمس
لا، مذهبهم أن الذي يطهر الأرض هي الماء فقط. أما الحنفية فيقولون إن الريح والشمس تطهران، واستدلوا بحديث زكاة الأرض يبسها، قال ولا أصل له في المرفوع. يعني هذا الحديث زكاة الأرض يبسها هذا حديث لا أصل له، وإذا قيل هذا لا أصل له يعني حديث موضوع، لا أصل له في المرفوع يعني لا يعرف مرفوعا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون من قوله بعض الصحابة أو التابعين.
يقول كل ناشط طائر أو كل جاهل
طائر. لكن حتى يعرف من مصدره، فإن كان صحابيا كان موقوفا، وإن كان دون الصحابي كان إيه مقطوعا. قال لا ما يأخذ حكم الرفع، قد يكون رأي صحابي
موقوف
إيه؟ لأن هذا مما من رأي فيه مجال. نعم، إما على سبيل القياس وإما على سبيل الاجتهاد، وقد يكون الصحابي لم يبلغه خبر التطهير بالماء فقال ذلك، الاحتمال قائم. قال ولا أصل له بالمرفوع، وقد رواه ابن أبي شيبة يعني في المصنف من قول محمد بن علي الباقر. إذن هو قول مقطوع منسوب إلى إيه؟ أحد أئمة آل البيت إلا هو الباقر، ورواه عبد الرزاق يعني في مصنفه من قول أبي قلابة بلفظ جفاف الأرض طهورها، فيكون موقوفا على أبي قلابة الصحابي. وفي الحديث أيضا دليل على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص، إذ لم ينكر صلى الله عليه وسلم على الصحابة ما فعلوه مع الأعرابي، بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة فيه، للمصلحة الراجحة. قوله وفيه أيضا دليل على جواز التمسك بالعموم، هذا استنبط من أين جواز التمسك بالعموم؟ إن الصحابة لما أنكروا على الرجل حيث جاء الأصل الحكم العام أن من رأى منكم منكرا إيه فليغيره بيده، ولذلك هم أنكروا عليه تبعا للأمر العام، ولم يراعوا المصلحة الخاصة وهي خشية زيادة التنجيس أو إلحاق الضرر بالأعراب بالبائل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يكفوا لمراعاة هذه المصلحة.
كيف يقول لم ينكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقول لهم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معهم؟
إيه؟
هذا إنكار،
يعني هو ما أنكر عليهم أصلا إيه؟ الإنكار، وإنما أنكر عليهم أسلوب الإنكار، واضح؟ قال وفيه دليل أيضا على ما أشار إليه المصنف رحمه الله من أن الأرض تطهر بالمكاثرة أي بإضافة الماء إليها، وعلى الرفق بالجاهل في التعليم، يعني وفيه دليل على الرفق بالجاهل في التعليم، وعلى الترغيب في التيسير والتنفير من التعسير، وعلى احترام المساجد وتنزيهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قررهم على الإنكار، يعني أقرهم على الإنكار وإنما أمرهم بالرفق. ثم قال وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال
يعني الكلام العادي منهي بالمزاج.
نعم، كما حكاه النووي فيخصص مفهوم الحصر، أو فيخصص مفهوم الحصر بالأمور التي فيها طاعة لائقة بالمسجد لهذا الإجماع، وتبقى الأمور التي لا طاعة فيها داخلة تحت المنع. وحكى الحافظ في الفتح الإجماع على أن مفهوم الحصر منه غير معمول به. سائر العقود يعني باقي العقود، أما بالنسبة لعقود الزواج فهي مستثناة لأنه قد ورد النص بها، فقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم الزواج لبعض أصحابه في المسجد. واضح؟ الله يسامحك يا شيخ. قال وحكى الحافظ في الفتح الإجماع على أن مفهوم الحصر منه غير معمول به. قال ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما في معناها خلاف الأولى. قوله فجاء بدلو فشنه عليه يروى بالشين المعجمة وبالسين المهملة، فشنه أو فسنه، ومعناه قال النووي وهو في أكثر الأصول والروايات بالمعجمة ومعناه صبه. وفرق بعض العلماء بينهما فقال هو بالمهملة الصب بسهولة وبالمعجمة التفريق في صبه. وقد تقدم الكلام على فقه الحديث. قال المصنف رحمه الله يعني المجد بن تيمية وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء فالأرض والماء طاهران، ولا يكون ذلك أمرا بتكثير النجاسة في المسجد. انتهى.
هو يصلى عليها ولا حتى لا. تجب؟
لأنه بمجرد التطهير يصلى عليها
وما ينتظر حتى تجب.
لا، لأن الماء أصبح طاهر
وتوزعت النجاسة،
فقد زالت عين النجاسة مو توزعت،
اختلطت بالماء،
تحللت وانتهت.
تحللت.
ثم قال باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة ما الحكم؟ قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وفي لفظ إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. رواهما أبو داود. وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث إنما ساقه المؤلف رحمه الله لبيان حكم تطهير النعل، فإنه يطهر بالتراب. وهذا من الأدلة والأحاديث التي استدل بها الشوكاني على أن الماء لا يتعين فقط في إزالة النجاسة، فإن التراب قد يستخدم مكان الإيه؟ مكان الماء. قوله إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى، والمراد بالوطئ يعني أن يدوسه وأن يدعس عليه، والمراد بالأذى هنا النجاسة وليست مجرد القذر. قوله فإن التراب له طهور أي فإنه يمكنه إزالة عين النجاسة بدلكه في التراب، والتراب يطهره. وفي لفظ إذا وطئ الأذى بخفيه جمع خف، وهو دليل على أن الخف يجوز لبسه والمشي عليه ولا يحتاج إلى إلى نعل آخر. فطهورهما أي فتطهيرهما التراب. رواهما أبو داود. قال الحديث الأول أخرجه أيضا ابن السكن يعني في صحيحه، والحاكم يعني في مستدركه، والبيهقي يعني في سننه، واختلف فيه على الأوزاع. ورواه ابن ماجه من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ الطريق يطهر بعضها بعضا. وقد جاء ذلك أيضا في لباس المرأة، فإن النساء جئنا يسألن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تجر ذيل ثوبها وأنها تمر على أماكن القذر، قال يطهره ما بعدها. قال وفي وإسناده ضعيف، يعني رواية ابن ماجه. والرواية الأولى المذكورة في حديث الباب في إسنادها مجهول، لأن أبا داود رواها بسنده إلى الأوزاعي. قال أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.